بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في التسجيلات السلفية ببورا نقدم كلمة الأخ الفاضل أبي عمر محمد بن عمر بكير حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان من فقه التشهد. سجلت هذه الكلمة بمسجد عمر بن الخطاب بشاقح ببور سيئون حضرموت بعد صلاة العصر من يوم الجمعة في السادس من شوال من عام 1446 للهجرة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحب أن نتذاكر في هذا المقام شيئا من فقه وأحكام التشهد. والمؤتمل أو المؤمل من الله سبحانه وتعالى أن يستفيد الجميع، وليس المقصود فقط من هذا المقام حصر الأحكام الفقهية، بل المقصود أن الإنسان محتاج إلى التعلم. فهذه الصلاة التي نمارسها في يومنا مرات عديدة ونحن بأمس الحاجة إلى فقه أحكامها ومعرفة أسرارها، فهذا يدعو الإنسان إلى التعلم وإلى كف مقولة بعض الناس أنه كل ما يقال قد سمعنا به، أو أن هذا شيئا مكررا، وهذا خطأ. لهذا من أهم العلوم التي يستفيد منها الإنسان أن يعلم أنه يحتاج إلى علم، كما ذكر ابن القيم أن حاجة الإنسان إلى العلم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. وهذا علم عظيم ينبئ عن أهمية المتعلم، وكذلك عن خبرة المعلم. فإن الشخص أهم شيء أن يغرس في قلوب طلابه وسامعيه أنهم يحتاجون إلى العلم. فالمريض إذا شعر وأيقن أنه مريض سيبحث بنفسه عن الدواء، وهكذا الإنسان إذا علم من نفسه أنه محتاج إلى العلم سيبحث عنه. والمصيبة التي يعيشها المسلمون إنما لأنهم، والكثير منهم، لم يعرفوا قيمة العلم، وكذلك لم يعرفوا احتياجهم إلى العلم، فتولد عن هذا الإعراض، وتولد عن هذا الجهل، والأشياء التي تحدث والعياذ بالله. نتكلم إن شاء الله عن التشهد، وكل منا ينظر المتكلم قبل السامع عن هذه الأحكام التي نعيشها، هل مرت معه؟ وإذا كانت مرت معه هل فقهها كما ينبغي؟ وإذا كان كذلك هل يطبقها في كل صلاة ويصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الأحكام التي تذكر في التشهد، بارك الله فيكم، الجلوس للتشهد. الجلوس للتشهد يكون على هيئات، وينقسم هذا ويختلف باختلاف التشهد. فإن التشهد الأول أو التشهد في الصلاة الثنائية التي ذات تشهد واحد يكون لها صفة واحدة، وهو أنه يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها، وينصب رجله اليمنى ويعطف أصابعه ويجعلها باتجاه القبلة. وأما التشهد الأخير فإنه يكون فيه التورك. والتشهد الأخير وردت فيه ثلاث كيفيات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكيفية الأولى أن يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى، أي بين ساقه والأرض، ويقعد على مقعدته وينصب رجله اليمنى، ويكون تكون أصابعه باتجاه القبلة. هذه صفة. الصفة الثانية كالصفة الأولى، يدخل رجله اليسرى تحت قدمه اليمنى أو تحت ساقه اليمنى ويقعد على مقعدته، إلا أنه لا ينصب رجله اليمنى، وإنما يجعلها أيضا مفترشة كاتجاه رجله اليسرى. هذه صفة ثانية. الصفة الثالثة من صفات الجلوس للتشهد التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام أن يدخل رجله اليسرى بين ساقه وفخذه، يدخل رجله اليسرى بين ساقه وفخذه اليمنى. هذه ثلاث كيفيات وصفات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأحكام التي تذكر في التشهد أنه في حال التشهد ينبغي للمصلي أن يشير بأصبعه السبابة وتكون مستقيمة، مستقيمة مشير وهو مستقيمة بدون تحريك، فإن التحريك شاذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في كيفية قبض الأصابع ثلاث كيفيات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منا ينظر هل يطبق أحدها أو لا. الكيفية الأولى أن يقبض الأصابع الثلاث ويجعل الإبهام تحت السبابة مع انفتاح، الإبهام تحت السبابة وتكون منفتحة، أي ما تكون ضامة على السبابة إنما تكون منفتحة. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يحلق بالإبهام والوسطى ويشير بالسبابة، يحلق بالإبهام على الوسطى ويشير بالسبابة، هذه صفة ثانية. الصفة الثالثة أن يقبض أصابعه ويجعل إبهامه على الأوسط، على أصبعه الوسطى، أن يجعل إبهامه على أصبعه الوسطى، وتكون راحة الكف باتجاه الفخذ. ومن الخطأ ما تراه من بعض المصلين كما يذكر الفقهاء كهيئة القابض على المسدس، أن يكون هكذا، لا يجعل الأصبع يشير أو حافة اليد تشير إلى الأسفل، وإنما يكون هكذا تجد بعض المصلين، أو أن بعضه لا يهتم، ربما ينحني إصبعه، وهذا كثير، وكل هذا خلاف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يحدث أخطاء في السلام، كما هو معلوم أنه يسلم على جهة اليمنى وعلى اليسرى. فأما في التسليم فحدث ولا حرج مما يمكن أن تشاهده من أخطاء المصلين. من ذلك تجد أن الكثير منهم يسلم أولا إلى جهة القبلة، تراه يرفع رأسه ثم يلتفت، ثم يرفع رأسه ثم يلتفت، وهذا لم يثبت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا بعضهم ربما يهز رأسه هزتين أو ثلاثة ثم يلتفت، ثم يعمل هزتين ويلتفت إلى الجهة الأخرى. وهكذا أيضا مما يلاحظ بكثرة أن بعضهم يشير في التشهد حتى إذا أوشك على الفراغ قبل السلام يترك الإشارة، أي أنه يسلم وقد ترك الإشارة، وإنما تستمر الإشارة إلى السلام، إلى أن تسلم ثم تترك أصبعك، ثم تترك هذه الأصبع، ثم بعد ذلك يأتي السلام. والسلام كما هو معلوم يسلم السلام عليكم ورحمة الله، في الجهة الأخرى السلام عليكم ورحمة الله، ووردت زيادة وبركاته، وفيها كلام لأهل العلم من صححها ومن ضعفها فيها كلام. فالشاهد أنه المسلم إذا سلم يسلم على من؟ الشخص إذا سلم المسلم يسلم على من؟ المسلم لا يخلو إما أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا. فأما المأموم فإذا سلم فإنه عليه أن ينوي بقلبه أن يسلم على إخوانه وعلى إمامه وعلى الملائكة، على إخوانه وعلى إمامه وعلى الملائكة، والإمام ينوي بسلامه على المصلين خلفه وعلى الملائكة. وأما المنفرد فيسلم على من؟ يسلم على الملائكة، يسلم على الملائكة. ولا نقول لو قدر أن مصلي ليس عنده أحد فعلى من يسلم؟ يسلم على الملائكة كما ذكر سفيان الثوري رحمه الله. كذلك أيضا سيطرأ إشكال، سيضع إشكال إذا كان هذا سلام، معلوم أن رد السلام واجب، ونحن نرى أن المصلين يصلون، وما سمعنا يوما أحدا يرد السلام إذا سلم عليه في التشهد وآخر السلام إذا أكمل الصلاة. الجواب نقول أن السلام لما صار كل واحد يسلم على الآخر جعل مقام الرد واكتفي به عن الرد. لما كان كل مصل يسلم على الذي عن يمينه وعلى الذي عن يساره اكتفي بهذا السلام من الجميع بمثابة الرد، وصار مجزئا عن الرد، كما ذكر هذا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. كذلك أيضا مما نذكره في هذا المقام معنى التشهد. التشهد كما هو معلوم التحيات لله والصلوات الطيبات. المقصود بالتحيات أي التعظيمات والأشياء التي تعظم تكون لله سبحانه وتعالى من أقوال ومن أفعال ومن أعمال قلبية، كلها تكون لله، فالتعظيمات والإجلال يكون لله سبحانه وتعالى، سواء كان بهذا الركوع والسجود الذي حصل الذي لا يكون لله أو بغير ذلك من أعمال اللسان والجوارح والقلوب، كلها ما يكون من تعظيم فإنه لله سبحانه وتعالى. تحيات لله والصلوات والطيبات. والمقصود بالصلوات الصلاة في اللغة والصلاة في الشرع، كلها يشملها لفظ الصلاة. والصلاة في اللغة تأتي بمعنى الدعاء، كما قال الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي وادع لهم. فالصلاة باللغة معنى الدعاء. وأيضا الصلاة في الشرع هذه الأقوال والأفعال المخصوصة من ركوع وسجود وما يكون فيها من أقوال. فالمقصود بهذا أن التعظيمات والصلوات كلها لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يصرف شيء لغيره سبحانه وتعالى. فمعنى هذا أن التشهد فيه توحيد الرب عز وجل. ثم قال التحيات لله والصلوات والطيبات. والطيبات يشمل كل طيب من القول من أقوال أو أفعال، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يشمل كل طيب من الأقوال. ثم قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا دعاء من المصلي للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يسلم من النقائص، وفي حياته يسلم من أذى الناس وأذى الكفار. ثم بعد ذلك كما هو معلوم أنزل الله عز وجل والله يعصمك من الناس، وإلا فكان قبل ما يسلم وما يأمن على نفسه. وهكذا بعد موته ينزه عن النقائص ويتوسل باسم الله السلام أن يسلم نبيه، ويسلم كذلك من شماتة الأعداء ومن استهزاء الأعداء بنبينا عليه الصلاة والسلام. هذا دعاء من المصلي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أيضا رحمات الله وبركاته تتوالى وتترى عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا يبقى ثابت لا يغير، فإنه ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول بعد وفاة النبي أي يقول السلام على النبي، ما يقول السلام عليك، لأنه شعر أن اللفظ يقتضي أن ذلك يكون في حال للحياة، وهذا لا ينبغي، لأن الأذكار من قواعدهم أن الأذكار تحكى على ما هي عليه ولا تغير. فهكذا أذكار الصلاة ما تغير، تبقى على ما هي عليه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم يدعو المصلي له ولإخوانه السلام علينا معشر المصلين وعلى عباد الله الصالحين، وهذا دعاء لنفسه ولإخوانه الصالحين بالسلام من الفتن، من الأهواء، من الشبهات، من الشهوات. دعاء عام بالسلام من كل ما يضر الإنسان في دينه ودنياه، سواء كان أمراض حسية، أمراض معنوية، أمراض جسدية، أمراض روحية قلبية، كلها دعاء بالسلام منها. وهذا يدعو للإنسان أن يكون من الصالحين حتى يشمل هذا الدعاء. لهذا ذكر الحكيم الترمذي رحمه الله وهكذا عن الفاكهاني أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر في هذا الدعاء الأنبياء والملائكة والصالحين من المؤمنين. وهكذا ينبغي للإنسان أن يقتدي بأن يكون صالحا حتى يشمله هذا الدعاء. والصالح كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله هو الذي يقوم بما يلزمه من أداء حقوق الله وحقوق العبيد، فإن هذا هو الصالح الذي يؤدي حق الله وحق عباده أو حق عباده. فهذا دعاء. ثم ختم هذا الدعاء بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فابتدأ هذا الدعاء بحصر العبادة والتعظيم لله ثم خصه وذكر بالشهادتين. استنبط بعض الفقهاء كالظاهرية أنه يجوز الدعاء في التشهد الأول من هذا، أنه لا بأس إنسان أن يدعو ربه عز وجل في هذا، استنباطا من هنا أنه كان يدعو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهذا دعاء. فإذا استنبط أهل العلم أنه يجوز الدعاء في التشهد الأول إذا أكمل التشهد بما لا محظور فيه، بما لا محظور فيه. فهذه أحكام مختصرة، وهناك أحكام أخرى للتشهد، وإنما ذكرناها كما قلنا للاستفادة ولينظر الإنسان في نفسه أنه محتاج للعلم، وأن هذه الأمور التي نمارسها يوميا ربما لم نفقهها ولم نفهم الكثير، أو أن الشخص ينسى مع عدم العلم. فالمقصود إذا حضر مجلس علم أو إذا دعت الفرصة للإنسان أن يتعلم فليبادر وليحرص على ذلك، لعل الله عز وجل أن ينفعه به في الدنيا والأخرى. فنسأل من الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وبارك الله فيكم.